الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. ربي ارحمني من السلطان. كان الكلام في جواز المخالفة العملية فيما إذا كانت المخالفة لخطاب مردد بين خطابين، وقد ذكر الشيخ عليه الرحمة وجوها أربعة في الجواز وعدم الجواز. الوجه الأول الجواز مطلقا، والوجه الثاني عدم الجواز مطلقا، والوجه الثالث وهذا لم نطبقه وكذا ما بعده، الوجه الثالث التفرق بين الشبهة الموضوعية فتجوز فيها المخالفة، وبين ما إذا كانت الشبهة حكمية فلا تجوز فيها المخالفة، والوجه الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع أو أنه ماذا، أو يعني التفرق بين كون الحكم المشتبه واحد بالنوع أو أنه ليس واحدا بالنوع مختلف. بلي طبعا مع التحفظ على أي شيء، على أنه مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، واضح هذا. فهذا اللي هي بالنسبة إلى الرابع، تارة يكون المشتبه في موضوعين واحدا بحسب النوع، يعني يجب كذا أو يجب كذا، طبعا مو مرجع إلى خطاب واحد لخطابين، مو يجب هذا أو يجب هذا، مع يعني الوجوب واحد محرز لكن لا ندري هالموضوع أو هذا الموضوع، لا، نتكلم عن مخالفة خطاب مردد بين خطابين، مو خطاب واحد مردد بين موضوعين. حتى تتضح الصورة، تقدم علينا الشيخ ذكر أنا أعلم بوجوب إما الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، أو وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره. فإذا عندنا خطابان، عندنا خطابان، فإذا لو لم أدعو عند رؤيته لا شهر رمضان ولم أصلي على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، أكون مخالفا لواحد من خطابين، مخالفا لخطاب مردد بين خطابين. على العموم هنا موجود بينهما وحدة في النوع، هذا واجب وجوب ووجوب، واضح، بس ليس متحدين، مو عندي يجب ماذا، يجب إكرام هذا أو يجب إكرام هذا، هذا ينتهي في الأخير إلى أنه شنو، مخالفة لخطاب تفصيلي على تقدير ترك ماذا، ترك إكرامهما معا، ونحن نتكلم عن مخالفة عملية لخطاب مردد بين خطابين، فتارة تكون بين الخطابين وحدة نوعية بأن يكون هذا واجب هذا واجب، أو هذا حرام أو هذا حرام، وتارة لا يكون من هذا القبيل، وإنما واجب وحرام، يعني إما واجب أما هذا واجب أو هذا حرام. فهذا اللي هو التفصيل الرابع هكذا يقول، إن كان بينهما وحدة نوعية بين الخطابين في هذه الحالة لا تسوغ المخالفة. فإذا علمت لا تسوغ المخالفة القطعية، فإذا علمت إما بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، أو بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، ففي هذه الحالة يقول لا تجوز المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة. وأما إذا علمت ماذا، إما بوجوب مثلا المثال الذي تقدم، مثلا إما بوجوب كذا أو بحرمة ذاك، هنا ما موجود اتحاد، هذه حرمة وهذا وجوب، هنا تجوز. فالمفصل هكذا يقول في الوجه الرابع، إن كان بين الحكمين ماذا نحو تسانخ، بأن كان واجب وواجب أو حرام وحرام، فلا تجوز المخالفة القطعية، وأما إذا لم يكن بينهما تسانخ نوعان يعني، ففي هذه الحالة تجوز المخالفة القطعية، يعني نعم لا تجوز المخالفة، يعني تحرم المخالفة القطعية بعد كلام موجود عن وجوب الموافقة وعدم وجوب الموافقة طبعا في الاشتغال. وأما إذا كان لا موجود بينهما ماذا، لا يوجد بينهما تسانخ في النوم، في هذه الحالة ماذا، يجوز المخالفة. زين، ذاكر عاد هو الوجه، ليش حيث توجد موافقة في النوع بين الحكمين لا تجوز المخالفة؟ يقول بعضهم هكذا يرجع جميع الوجوبات إلى وجوب واحد، ويرجع جميع ماذا التحريمات إلى تحريم واحد. فإذا رجع إلى تحريم واحد حينئذ لدى الشك في أنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، على تقدير أن أخالف واحد خالف حكم 100% خالف، على تقدير المخالفة حينئذ خالفت حكما يجب له الوجوب هذا الذي هو ماذا منبسط ومنحل. فإذا لماذا تحرم المخالفة القطعية عندما يكون الحكمان من سنخ واحد نوعان؟ لأنه بالمخالفة يخالف حكم واحد اللي هو مقطوع اللي هو الوجوب، هي بالنسبة إلى هذين المثالين. وإذا كانت حرمات يحرم إما هذا أو يحرم هذا لكن بحرمتين، ففي هذه الحالة أيضا ماذا، لا تجوز المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه ينتهي إلى مخالفة حرمة، هذا الذي يقوله. طبعا الشيخ لا يرتضي، يقول الواضح من هذه الوجوه هو الوجه الثاني، هذا هو الأظهر، له حرمة المخالفة القطعية مطلقا. ليش؟ ذكر الشيخ أنه يحرم لأن مخالفة الشارع ماذا قبيحة عقلا، أو عبارة أخرى فيما يرجع إلى مخالفة المولى لا فرق في حرمة المخالفة في نظر العاقل ماذا بين أن تكون المخالفة مخالفة تفصيلية أو أن تكون المخالفة ماذا إجمالية، لأن حكم العقل ماذا هو العقل لا يفرق، وبعبارة أخرى أحكام العقل ليس فيها ماذا، ليس فيها استثناء. إذا تحرم المخالفة بلا فرق حينئذ بين أن تكون المخالفة مخالفة قطعية أو أن تكون المخالفة مخالفة تفصيلية أو أن تكون المخالفة مخالفة إجمالية، أحكام العقل واحدة لا تقبل الاستثناء. واضح. يقول هذا إذا ما تم هذا الوجه، ولو لما ذكر في وجه الجواز بأن المردد بين ماذا، بين نعم بين الخمر مثلا والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات، بل موجود نهي عن ماذا، عن الأجنبية، موجود نهي عن هذا المائع، ما موجود نهي عن المردد بينهما. يقول عموما إذا ما تم الوجه الأول فالوجه الثاني أقرب، وإذا ما تم الوجه لا الأول ولا الثاني حينئذ الوجه الثالث أقرب، على أنه رد الوجه الثالث سابقا. أيضا نشوف هذا الكلام اللي هو تطبيق الوجه الثالث والرابع. قال الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأولى اللي هي الشبهة في الموضوع دون الثانية. عاد ذاكر هو مقرب إلى جواز المخالفة في الشبهة الموضوعية، لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء بخلاف الشبهات الحكمية. طبعا هذا مو واجب، بيجي الوجه كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب. وكأن الوجه، ما هو الوجه في التفصيل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ يقول ما تقدم، شنو اللي تقدم؟ من أنه لماذا يعني تجوز المخالفة. طبعا اللي تقدم كان كلام في ماذا، في جواز مخالفة، جواز المخالفة العملية لماذا، لخطاب تفصيلي، لخطاب تفصيلي. وهناك ذكرنا فيما يرجع إلى المخالفة العملية لخطاب تفصيلي، ذكرنا أنه حيث تكون الشبهة موضوعيتان فماذا تجوز المخالفة، حيث تكون الشبهة حكمية لا تجوز المخالفة. فمثلا في الخطاب التفصيلي، فأنا أعلم بماذا؟ بنجاسة أحد هذين الإناءين، وتارة أعلم بوجوب ماذا؟ بوجوب إكرام أحد هذين العالمين أو أحد هذين الشخصين. طبعا الأول يعود إلى الشبهة الموضوعية، الثاني يعود إلى الشبهة الحكمية. فقالوا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية، طبعا خطاب واحد موجود اجتنب عن النجس، النجس موجود فيهما في واحد من هذين في ضمن أحد هذين، ففي هذه الحالة هم يقولون هل يجوز المخالفة؟ يعني بعبارة أخرى، هل تحرم المخالفة القطع، هل تحرم المخالفة القطعية أو لا؟ فيقول بعضهم لا تحرم. لماذا؟ لأنه عندما نجري أصالة الطهارة عن الإناء الأول، فالنتيجة ماذا؟ يخرج هذا الموضوع عن موضوع اجتنب النجس. وعندما نجري أيضا أصالة الطهارة عن الإناء الثاني، يخرج هذا الإناء عن موضوع اجتنب النجس. عندنا اجتنب النجس، هذا ليس نجس، هذا ليس نجس بإجراء أصالة الطهارة فيه أو بإجراء الاستصحاب فيه. قبل وقوع النجاسة في أحدهما كان هذا طاهرا وهذا طاهر، هذا محرز الطهارة وهذا محرز الطهارة، هذا اعترفناه من بحر هذا اعترفناه من بحر، أو هذا من نهر وهذا من نار، هذا معلوم الطهارة سابقا. بعدئذ وقعت ماذا؟ قطرة دم رعاف في واحد منهما، لا في كليهما، حتما في واحد منهما، مو في خارجي في الخارج منهما بحيث تعود إلى شك بدوي، لا، وقعت قطرة في أحدهما. ففي هذه الحالة طبعا قبل وقوع هذه القطرة كان كل منهما طاهرا، بعد وقوع القطرة في أحدهما والشك في أنه الإناء الأصفر أو الإناء الأحمر كانت طهارة، ثم لما وقعت القطرة شككت في تنجسي هذا أو هذا، حينئذ أستصحب طهارة الإناء الأصفر، فإذا استصحبت طهارته خرج عن موضوع اجتنب النجس تعبدا، فإن هذا ما عاد نجسا تعبدا. وإذا أجريت الاستصحاب بالنسبة إلى الثاني، استصحاب الطهارة، خرج أيضا عن موضوع اجتنب النجس فصارت حكومة. هذا في الشبهة الموضوعية. لكن في الشبهة الحكمية يقول ما يجري، وبالتالي ما تجوز المخالفة. ليش؟ لأنه عندما أجري أصالة البراءة عن هذا وعن هذا، حينئذ أصالة البراءة تنافي الحكم مباشرة اللي هو اجتنب النجس. فمثلا في مثال ماذا؟ في مثال أكرم، مثال مثلا اللي ذكره هناك سابقا، الصلاة قصرا وتماما، أنا أعرف بوجوب القصر أو التمام في حقي بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، هذا أو هذا واجب، فهل لي أن أجري البراءة عن وجوب القصر وأجري البراءة عن وجوب التمام؟ ما يمكن، لأنه عندما تجري البراءة والحال أنه موجود خطاب ماذا؟ والحال أنه يوجد خطاب صلي. فإذا أجريت البراءة عن وجوب الصلاة قصرا هذا ينافي صلي، وهو أجريت البراءة عن وجوب الصلاة تماما هذا ينافي ماذا؟ صلي. فكل منهما ماذا؟ ولو مجتمعين ينافي صلي. فإذا لما كان ينافي كل منهما الحكم مباشرة، ففي هذه الحالة لا تجري ماذا؟ لا نقول بجواز المخالفة القطعية فيما إذا كانت الشبهة حكمية، ونقول بها فيما إذا كانت الشبهة موضوعية. هذا كل فيما إذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب تفصيلي. والشيخ هناك أيضا في الخطاب التفصيلي ذكر حتى يقول حتى في الشبهة الموضوعية ما يمكن إجراء الأصول التي تنتهي بنا إلى ماذا؟ إلى إخراج الموضوعين من تحت ماذا؟ موضوع خطاب اجتنب النجس. ليش؟ يقول الشيخ عليه الرحمة، يقول لأنه في النتيجة يقول إلى أي شيء، لماذا تجري الاستصحاب الموضوعي أو الأصل الموضوعي، سواء كان استصحاب أو كان ماذا أو كان غير الاستصحاب كأصالة الطهارة؟ يقول لأنك تريد أن تتوصل إلى نفي الحكم، تريد أن تتوصل إلى نفي الحكم بنفي الموضوع، فالنتيجة واحدة، نفيت الحكم ابتداء بأن جعلت المنافاة بين الحكم والحكم، أو أنك ماذا توصلت إلى نفي الحكم بماذا؟ بنفي الموضوع عن نتيجة واحدة. يقول الشيخ واضح، لأنه ما يمكن يترتب أثر على الماذا، على الأصل الموضوعي إلا الحكم، ما موجود أثر آخر. فالشارع الذي له حكم ماذا؟ وهو اجتنب النجس، وهذا حكم واقعي، ممكن أن يأذن لك في رفع هذا الحكم الواقعي ولو برفع موضوعه، ولو برفع موضوعه، لأنه برفع الموضوع ماذا ينتفي الحكم. فما يمكن أن الشارع في الوقت الذي يتحفظ على حكمه وهو اجتنب النجس يأذن لك في ماذا؟ في عدم اجتناب النجس بأن ترفع الموضوع، وبالتالي ماذا؟ لا تجتنب النجس. ما يمكن. يقول الشيخ ما يمكن أن يرخص بهذا النحو. نفس الكلام جابه فيما إذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب ماذا؟ مردد بين خطابين. نفس الكلام اللي هو الاحتمال الثالث. فقال: وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة الأحكام، بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية فإنها منافية لنفس الحكم الواقع المعلوم إجمالا. فالنتيجة بناء على هذا الوجه اللي هو الوجه الثالث بالوجه الذي ذكره، فالنتيجة أنه حيث تكون الشبهة موضوعية تجوز المخالفة، حيث تكون الشبهة حكمية لا تجوز المخالفة. الشيخ قال: قد عرف طبع ذلك، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك. الشارع اللي يقول بأن حكمي وهو اجتنب النجس موجود، مع ذلك يقول لك شنو؟ اجري الأصول التي تخرج هذا الماذا، تخرج موضوع اجتنب النجس، تخرجهما عن الحكم، وبالتالي لا يجب الاجتناب. فيكون الأصل في الموضوع، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة هذا الأصل منافيا لنفس الدليل الواقعي، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له كما لو كانت الشبهة حكمية. والأفاق يقول: فافهم. فالشيخ يرتضي هذا الوجه، هذا الوجه يرتضي، وإن كان هناك ذكر ماذا ولو في نسخة فتأمل، بس قلنا هذه النسخة فافهم، وهني كررها فافهم أيضا. ويشير: قد عرفت ضعف ذلك، كأن الشيخ رام قوله، فهنا قال فافهم مو قال فتأمل، كأنه ماذا شاك في الضعف في هذا الوجه. لا، ليس شاك، كان يظهر منه أنه يبني عليه. هذا كله فيما يرجع إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين، لكن رد نأكد مرة ثانية، وجوب أحد الشيئين مو وجوب ينتهي إلى أي شيء، إلى خطاب تفصيلي، لا، مخالفة لحكم مرد لخطاب مردد بين خطابين، لأن هذا موضوع كلامنا. كلامنا فيما إذا كانت المخالفة مخالفة لأي شيء، لخطاب مردد بين خطابين مو لخطاب تفصيلي. فإذا كوجوب أحد الشيئين يعني عندنا إما يجب هذا أو يجب هذا، وهذا وجوب غير هذا الوجوب، وبعبارة أخرى هذا وجوب من قبيل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا وجوب ماذا أصل عن النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، يختلف، هذا حكم وهذا حكم آخر، واضح. أما إذا يجب ماذا، بل يجب القصر أو التمام، يجب القصر أو التمام، هذا شنو؟ هذا بالإضافة إلى شيء واحد. وبعبارة أخرى إذا صارت مخالفة بأن ترك القصر والتمام، خالف حكما تفصيلي، خالف حكما تفصيلي. لكن لو في مثالنا اللي هو شنو، اللي هو مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، لو لم يدعو عند رؤية الهلال ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، مع ذلك نقول ترى تدرون يا جماعة ما سوى هذا، خالف خطاب من الخطابين، خطاب من الخطابين، بس ما ندري أيه، لأن نحن نعلم بأنه إما يجب هذا أو يجب هذا، بس وجوب هذا غير وجوب هذا، متعلق بعبارة هذا غير متعلق هذا. فإذا في الخطاب التفصيلي، في الخطاب التفصيلي المتعلق واحد، وقد يكون نعم الخطاب التفصيلي المتعلق واحد وماذا والحكم واحد، لكن في الخطاب الماذا، في الخطاب المردد بين خطابين عندنا خطابان وعندنا متعلقان. ها هذان الخطابان والمتعلقان قد يكونان من سنخ واحد، قد لا يكونان من سنخ واحد. سنخ واحد يعني كان وجوب ووجوب، ماذا لا من سنخ واحد وجوب وحرمة، لكن متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة، واضح. فالآن يقول هكذا، هذا اللي هو الوجه الرابع. الوجه الرابع يقول إن كان الخطاب الذي نبحث عن جواز مخالفته وعدم جواز مخالفته مردد بين خطابين ولكنهما من سنخ واحد كالوجوب والوجوب، لكن وجوب متعلقه شيء وجوب متعلقه شيء آخر، في هذه الحالة تحرم المخالفة. وإذا كان لا مو من ماذا ليس من سنخ واحد بل وجوب، أما يجب هذا أو يحرم ذاك، فإذا ليس من قبيل واحد، فيقول إذا كان كذلك فتجوز المخالفة. والوجه في حرمة المخالفة على تقدير التسانخ في النوع بأن كان إما يجب هذا المتعلق أو يجب ذاك المتعلق، يقول لأن مرجع الوجوبات إلى وجوب واحد، مرجع الوجوبات إلى وجوب واحد. إذا كان المرجع إلى وجوب واحد ففي هذه الحالة بيصير شنو؟ بيصير حال المخالفة لخطاب مردد بين خطابين كحال المخالفة لخطاب تفصيلي. فإذا قلنا ماذا فيما تقدم، تحرم المخالفة للخطاب التفصيلي ولو كانت المخالفة ماذا إجمالية، كذلك الحال في ماذا، فيما إذا كانت المخالفة لخطاب مردد بين خطابين من سنخ واحد، لأن هالسنخ الواحد مرجعه إلى ماذا، إلى حكم واحد. فإذا كان مرجعه إلى حكم واحد ففي هذه الحالة ماذا، ففي هذه الحالة يرجع، ترجع المخالفة لخطاب مردد بين خطابين إلى مخالفة لخطاب تفصيلي. وفيما تقدم ذكرنا بأن المخالفة للخطاب التفصيلي ولو كانت المخالفة إجمالية لا تجوز. قال طبعا هذا الوجه ضعيف ما يشوفه الشيخ. والوجه الرابع، الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر. شو حتى يؤكد على أي شيء؟ على أن الحكم على أنه يوجد متعلقان، وبالتالي يوجد خطابان، واضح هذا الكلام، يعني يوجد أحد خطابين. نفس الشيء كوجوب أحد الشيئين، أحد الشيئين مو بوجوب واحد، وجوب على متعلق وجوب على متعلق آخر، أو حرمة على متعلق وحرمة على متعلق آخر. والوجه في نعم يصير هو موجود استعمال الموضوع إرادة المتعلق، بس هو عموماً يريد المتعلق ولو بالأمثلة المتقدمة لأنه متعلق. زين، والوجه في ذلك أن هذا التفريق عاد بين ماذا، بين شوفوا علشان لا يصير اشتباه، شوفوا في الوجه الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم. فالشبهة في الموضوع تجوز مخالفتها، الشبهة في ماذا في الحكم لا تجوز. فالأول يجوز الثاني لا، إهني الأولى لا تجوز الثانية تجوز. شو الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين هذا كون الحكم واحدا بالنوع فلا تجوز، وبين اختلافه اللي هو مو واحد فيجوز، واضح هذا. والوجه في ذلك اللي هو الوجه في أنه لا يجوز مخالفة الحكم المشتبه في موضوعين، ها في موضوعين واحدا بالنوع، في كون اللي هي في هذا المورد أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، واضح، خطاب واحد بأن أفعل الكل. فإذا قال لي الشارع صلي، وقال صوم، قال حج، وقال رد السلام، وقال كل وجوه، ثم ردها تجب هذه الأمور خطاب واحد. وإذا كان تجب هذه الأمور، إذا تجب هذه الأمور فعلى تقدير الشك في أنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، أو يجب تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره، ففي هذه الحالة لا تجوز المخالفة. ليش؟ لأن مرد يجب ويجب إلى يجب واحدة. فالمخالفة مو مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، بل مخالفة على تقدير الترك الاثنين، خالفت وجوب واحد تفصيلها. فيرجع إلى ما تقدم، يرجع إلى ما تقدم في أنه هل تجوز المخالفة العملية لخطاب تفصيلي. تقدم من الشيخ الظاهر عدم جواز، الظاهر عدم جوازها. والوجه بذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، لأن أفعل الكل، فترك البعض معصية عرفان، كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا فإنها بمنزلة افعلها جميعا. فلا في العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين. عنده بس عنده ما أدري لا وش هذه، لا وش عنده غير معين عند المكلم يعني. بعدين الشيخ ذكر ذيل تتميمي، انتوا الآن تتكلمون عن حرمة المخالفة، شلون عن وجوب الموافقة؟ كان هي شيء آخر، وجوب الموافقة القطعية. واضح أنه هل تجب الموافقة القطعية بحيث آتي بكل الاحتمالات، أو تجب الموافقة الاحتمالية بأن آتي بواحد؟ هذا يقول في ماذا؟ هو لي أكثر من مرة يقول بأن هذا موضع بحث الاشتغال أو البراءة، براءة والاشتغال. نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي، مجرد العلم بالحكم الواقعي ما معنى يعني ولو إجمالا، هذا معنى مجرد العلم بالحكم الواقعي. واضح، لأنه قد يكون العلم بالحكم الواقعي تفصيليا، وقد يكون العلم بالحكم الواقعي إجماليا. يقول لك مجرد العلم بالحكم الواقعي يعني ولو إجمالا، ماذا يقتضي البراءة اليقينية منه؟ لابد أن ماذا تحرز الخروج عن عهدته، مو تجري البراءة، أن تحرز أن ذمتك ماذا قد فرغت منه. هذا معنى ماذا؟ هو الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. واضح، وبعبارة أخرى يكون من قبيل الشك في المكلف به، مو الشك في التكليف. فإذا كان الشك في المكلف به في هذه الحالة تكون مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال، الاحتياط الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أو يكتفى بأحدهما. المهم شنو؟ ألا تخالف ماذا قطعان، أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم، وإن لم يلتزم الامتثال اليقيني لخطاب مجمل كما هو الحال فيما نحن فيه. هنا خطاب مجمل لا تجب ماذا موافقته بأن آتي بجميع المحتملات، المهم أن لا أخالفه ماذا قطعا. الشيخ بعد إذن يقول الأقوى من هذه الوجوه الأربع هو الوجه الثاني اللي هو حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة ماذا مطلقا يعني حتى لو كانت الشبهة موضوعية. إذا هذا ما تم، وذكر الشيخ الوجه فيه أنه حكم العقل الذي لا يفرق بين كون المخالفة للحكم لحكم المولى تفصيلية، وبين أن تكون المخالفة ماذا مخالفة إجمالية العقل، أحكام العقل ماذا ليس فيها تمييز. واضح هذا الكلام. العقل يقول أطع المولى، فلا يفرق حينئذ بين أن يكون هذا الحكم المنكشف لديك عفوا أن يكون هذا الحكم تفصيليا أو أن يكون الحكم إجماليا، غير قابل للتخصيص، ما في مجال أصلا، غير قابل للاستثناء. حكم العقل واحد. والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني، وهذه نكتته. إذا لا بنينا على ماذا يعني لا ليس كذلك، وقلنا بأنه حيث يخالف ماذا فإنه بني الذي يحرم مخالفته هو الخطاب الماذا التفصيلي، وإلا مخالفة خطاب مردد بين خطاب ما موجود. وبعبارة أخرى ما يحرم مخالفته مو معلوم، وما لا يحرم مخالفته نعم ما يحرم مخالفته ليس معلوما له، هذا أو هذا، هذا بعينه أو هذا بعينه. والذي يراد إثبات الحرمة فيه أصلا ما في خطاب، خطاب ما موجود بحرمة مخالفة أحد الخطابين، موجود الشكل ما موجود الشكل ماذا خطاب. قال هناك في وجه الجواز، لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. فقال الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثم الأول ثم الثالث اللي هو التفصيل بين الماذا، بين الشبهة الموضوعية والحكمية، فتحرم المخالفة في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية. وعرفت رده من الشيء. طبعا الأخير هو العليل جدا الذي هو التفصيل بين ماذا، بين ما إذا كان الحكم من سنخ واحد نوعا أو لا مختلف، لأنه ماذا هذا لو إن لم يرد، لكن رده ماذا يسير. القول بأن مرجع الوجوبات إلى وجوب واحد ما هو، ما هي، ما هو الدليل عليه؟ ما لا، ما عليه دليل. الشارع قال لي صلي، وقال لي صوم، وقال لي حج، مرجعها افعل هذه الأمور، من أين، من أين هذا؟ يحتاج إلى قرينة. هذا ما عليه قرينة. أو مثلا يحرم، يحرم شرب الحرام، يحرم الزنا، يحرم كذا، يحرم كذا، مرجعها تحرم هذا، أنت تجمعها بس مو الشارع جمعها. واضح. هذا كله يقول الشيخ في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. هذا كلامنا كله في هذا. الآن يجي الكلام في ماذا؟ الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، وهذا على نحوين أيضا. ومر بنا واحد من النحوين، كما إذا ترددت جنابة بين اثنين، لباس واحد لهما وجدت به ماذا جنابة، إما من زيد أو من عمر هذه الجنابة، فكل يقول لا أعلم بأن الجنابة مني، بالتالي أشك في أنه مثلا يجب علي الصلاة بغسل تجري البراءة، ذاك يقول يجب علي الصلاة بغسل تجري البراءة واحد. واضح هذا الكلام؟ فيكتفي كل منهما بوضوء ويصلي. هذه ما فيها كلام. زين، في النتيجة خالف الحكم الواقعي، ماكو مشكلة، لأن هذا لوحده وهذا لوحده، وبعبارة أخرى هذا شاك وهذا شاك. فقال الشيخ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحكم الثابت لموضوع واقعي لكن مردد بين شخصين. عندنا لا، عندنا الجهة الثانية اللي هو من حيث المكلف به، مو من حيث التكليف، مو من حيث الحكم، ولكن ما هو موضوعه. يعني الخنثى تقول لا أعلم أن التي في حقي أحكام الرجال أو أحكام الإناث، ففي الحج ذكرنا هذا المثال سابقا، في الحج تقول لا يدري، لا أدري هل الحكم في حقي بعد الإحرام حرمة تغطية الوجه الذي هو حكم المرأة، أو حرمة تغطية الرأس الذي هو حكم الرجل. فهي تعلم، أي الخنثى تعلم إجمالا إما بحرمة تغطية الوجه أو بحرمة تغطية الرأس، فهذه هذه ماذا، ما هو الحكم في حقها؟ طبعا ذكرنا في فيما تقدم بالنسبة إلى الجنابة المرددة بين شخصين أن كل منهما يجري البراءة، لكن أخو المرأة ما تقدر، الخنثى لا تتمكن من إجراء البراءة. فالآن فعلا الكلام في ماذا؟ في القسم الأول. قال وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين. احنا نعرف بأنه يجب على أحدهما الغسل، بس ما ندري هذا أو هذا، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي الماني أو المني، من مني يمنى. يعني وقد يقع له الكلام في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى. هني موضوع صحيح، واضح، بين موضوعين. كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى. فذكر الشيخ عليه الرحمة بالنسبة إلى الأول اللي هو شنو، يعني تردد الجنابة بين شخصين
بأنه تجري البراءة. هنا نعلم بأن واحدا منهما مجرم، وحتى لو تعلم بأن واحدا منهما مجرم، كل واحد لو نظر إلى نفسه يقول أشك في جنابتي، وبالتالي ماذا لي أن أدخل المسجد من دون مسلم؟ وبعبارة أخرى يشك في حرمة دخول المسجد في حقه فتجري عنه البراءة، والآخر أيضا يشك في حرمة دخوله للمسجد فيجري في حق نفسه البراءة. واضحة استصحاب شن ولا خير ممكن كل واحد يجري استصحاب طار، ممكن ماكو مشكلة، أما تجري استصحاب موضوعي يعني أصلا موضوعيا فيما إذا كان هناك أصل موضوعي ينقر، أو أن تجري ماذا أصل حكمي فيما إذا لم يوجد أصل موضوعي. أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئان، واضح، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنوب المردد بين شخصين هذا الجنوب غير مكلف بالغسل، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب أو لا تأخذ الغسل، لأن الغسل مو واجب نفسي إلا واجب غيري، واجب ويجب غيري يعني يجب لأجل الصلاة، يحرم علي دخول المسجد أو لا؟ لا يحرم. يحرم قراءة سورة العزيمة أو لا؟ لا يحرم. وهكذا يجب علي أن أصلي بغسل أو لا؟ لا يجب. وهكذا. فقال أنه يجب الغسل على كل جنوب، فإن كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه فيقبح عقاب واحد من الشخصين. خب واحد من الشخصين جنوب في الواقع، يقبح عقابه. ليش؟ لأن هذا الخطاب ماذا؟ خطاب مو متوجه إليه بالخصوص، متوجه إلى واحد منهما ولا يدري أنه هو الذي توجه إليه الخطاب، فالذي هو في الواقع جنوب يقبح عقابه لو لم ماذا؟ لو لم يغتسل، بأن صلى صلى ماذا؟ بوضوء أو دخل المسجد أو ما شاكه. فقال فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنوبا، يقبح عقابه العقاب بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه. بعد إذن يذكر أنه لو أردت مثلا، خلنا نمثل بهالمثال عشان تقريب الكلام، واحد دخل إلى المسجد شاف إمام يصلي وخلفه واحد، قال هذا اللي هو اثنين هو هاي المشتبهين بالجنابة، يجوز أن أتم بهذا يجوز تأتم به، لكن المشكلة مو هذه، في أثناء الصلاة اتفق للإمام عارض فقدم هذا للثاني ففي صلاة واحدة سيأتم باثنين، باطل الصلاة عن ممكن صلاة، فنفترض أنه في الركعة الأولى أتم بالأول، في الركعة الثانية حين بالثاني بيتقدم، فالمفترض أنه يتحمل عني القراءة، يتحمل عني القراءة، فأقول واحد منهما لا يتحمل عني القراءة، فإذا ماذا؟ فإذا لم أقرأ تركت القراءة ماذا عمدا؟ لأن واحدة من الجماعتين باطلة 100%، أما الأولى أو الثانية، فماذا؟ فتركت القراءة على ماذا؟ 100%، إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ولا أحد يتحمل عني في واحدة من الركعتين، واحدة من الركعتين لا يتحمل فتبطل الصلاة. هذا بالنسبة للثالث، أما بالنسبة للثاني والأول ما لهم شغلة، كل واحد يقول أنا ماذا الطريق ميسور أمامي، بس بالنسبة إلى الثالث فقال نعم لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب دخل في اشتباه، ماذا؟ في اشتباه متعلق التكليف، متعلق التكليف ها الذي تقدم حكمه بأقسامه، مو هذا الذي نتكلم فيه، ماذا نتكلم في المكلف مكلف ما يصير له وأتم بأحدهما، لكن اتفق في أثناء الصلاة
لا،
ليش يجوز؟ يجوز ما في هل شك بدوي يجوز الاهتمام بهذا أو لا، هذا إن كان جنب لا يجوز الاهتمام به، أنا بأتم بهذا بس،
وبعبارة ناخذ لا لا شوفوا شيخنا أنا تارة دائرة بينهم خلي دائرة بينهم أنا جيت إلى هذا أريد أن أستأجره لدخول المسجد لكنس المسجد يجوز لو لا يجوز يجوز أن أستأجره لدخول المسجد وبعبارة أخرى أريد أن أصطحب أحدهما إلى المسجد يجوز والحال أنه مثلا نقول يحرم إدخال الجنوب إلى المسجد نقول بحرمة إدخال الجنوب دخول الجنوب إلى المسجد حرام إدخال الجنوب إلى المسجد أو إدخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد حرام لو لا لو بنينا على الفرمة يقولون هذا مردد هذا بينهما بينه وبين فلان جنابه مرددة تقدر تجاوب بيد أحدهم وتدخل به المسجد ليش؟ لأن النتيجة أنه شك بدوي في جواز إدخال هذا المسجد وعدم جوازه نعم جواز هذا تكايدهم بمثلينهم تدخلهم المسجد لا لكن واحد ما هو مشكلة إلا شك بدوي يصير نعم أدخلت هذا المسجد يوم ثاني أرد أدخل الثاني يقول لك لا ما يصير لأنك بإدخال الثاني تحرز بأنك ماذا خالفت قطعا فإدخال واحد المسجد ما يصير يقول هني ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف هذا إلى غد إن شاء الله محضر إلى آخر المطلب لكن